يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء الجديد ضمن هذه الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها. وكنا في آخر لقاء من التعليق على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه، أو عند حديث جابر رضي الله تعالى عنه، في قضية أولا في سفر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السرية، وكيف أخطأوا في استقبال القبلة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على اجتهادهم ولم يأمر أحدا منهم بإعادة صلاته. وهذا فيه الدليل الذي سبق ذكره، أو الفائدة التي سبق ذكرها، أن على المصلي أن يتحرى قبلته وأن يجتهد وسعه في ذلك. وذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وترجيح أقرب الأقوال إلى ما دل عليه الدليل، أي حديث الباء. ثم بعد ذلك قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أي الشيخ الألباني: وكان يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة جملة لأحاديث كلها صحيحة على طريقة الشيخ عليه رحمة الله في جمع روايات الحديث الواحد حتى تجتمع كلها على نسق واحد ويتضح مضمونها بهذه الطريقة. هذه الأحاديث منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وكذا أبو داود في سننه وغيرهما. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه قال أي ابن عمر بينما الناس بقبى. هذا الذي كذلك أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الإسناد. والحديث الثالث حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل بيت المقدس، فلما حول انطلق رجل إلى أهل قباء الحديث. وهو كذلك من حديث تويلة بنت أسلم الذي فيه قالت إن لبمقامنا نصلي في بني حارثة، فقال عباد بن قبط إن رسول الله قد استقبل صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام والكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. وهذا رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. هذا بالنسبة لجملة الأحاديث، وكذا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أو يشهد له حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث جمعها كلها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذا الذي ذكره والذي فيه من الأحكام والفوائد، من الفوائد المتعلقة بموضوع الحديث. وهذا الذي جاء هذا الصحابي فأخبر غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في صلاة وهذا الصحابي جاء ذكره في حديث من الأحاديث التي سبق أن ذكرنا، وهو حديث تويلة رضي الله تعالى عنها. قال عباد بن قبط، عباد هذا هو الصحابي الذي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أهل قباء فوجدهم يصلون، فأخبرهم بما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله في صلاته من تحوله من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. يعني كانوا يستقبلون أو مستقبلي الشام، فتحولوا من استقبال الشام إلى استقبال بيت الله الحرام. فمن كان في مقدمة الصف والصلاة أصبح بعد ذلك في مؤخرتها بعد التحول. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من أصولهم قبول خبر الواحد، فهذا واحد جاء فأخبرهم فقبلوا قوله وأقبلوا على شأنهم وامتثلوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتحججوا بأن قول أو خبر الواحد لا يفيد العلم كما هو معتقد بعض الطوائف في هذا الزمان وقبله كذلك. وفيه كذلك أي هذا الحديث بمجموعه فيه كيف أن القبلة تحولت, كيف أن القبلة تحولت بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالله تبارك وتعالى أراد أن يرضي نبيه من خلال إعطائه هذه القبلة التي يرضاها, ألا وهي الكعبة المشرفة والتي كانت في مكة البلد الحرام. وكان حنين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشرف البقاع إلى الله تبارك وتعالى وأحب الأرض إليه عظيم. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى رضى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا التحول, فاستقبل الناس هذه القبلة الجديدة يعني إلى بيت الله الحرام. وفي الآية كذلك دلالة على وجوب استقبال القبلة, لأنها جاء فيها الأمر والأمر يقتضي الوجوب. بل لما كانت بهذا الدليل بالأمر وبعدم ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر, جعلها بعضهم من أركان الصلاة استقبال القبلة كما سبق بيانه. والشيخ عليه رحمة الله في التلخيص أي في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في استقبال الكعبة: أولا إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل. ثم قال: وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. ثم قال: ويسقط الاستقبال عن المحارب, يعني الحالات التي يسقط فيها استقبال الكعبة أو جهتها في الصلاة, يعني الأوقات التي يتعذر على الإنسان أن يستقبل فيها القبلة. قال: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد, وعن العاجز عنه كالمريض الذي لا يستطيع الحراك, أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت عمن كان يصلي نافلة أو وترا, يعني إذا كان يصلي صلاة تطوع. أما إذا كان في صلاة الفريضة فإنه لا ينزل عن السيارة إلا إذا خشي فوات الوقت كما قال الشيخ عليه رحمة الله. قال: وهو يسير راكبا على دابته أو غيرها, ويستحب له إذا أمكن أن يستقبلها بها أي بهذه الدابة القبلة عند تكبيرة الإحرام, ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. وهذا سبق بيانه والإشارة إليه. ومن الفوائد التي لخصها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند نهاية هذا المبحث المتعلق باستقبال الكعبة, قال: ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وذكرنا التفريق بين من كان في المسجد الحرام والكعبة بين يديه وبين من كان بعيدا عنها. من كان عندها فيجب في حقه أن يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها أي غير مشاهد لها فإنه يجزئه أن يستقبل جهتها. ومما ذكر كذلك فيما سبق أنه إن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه، وهذا الذي قلنا أنه الأصح والأرجح من أقوال أهل العلم. ثم قال: وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة. وهذا كما بادر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يصلي بقبى لما سمعوا ذلك الصحابي يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى إلى القبلة الجديدة، قد صلى إلى بيت الله الحرام، فما كان منهم إلا الاستجابة لما سمعوه من أمر النبي رضي الله تعالى عنهم وهم في صلاتهم. ثم انتقل المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه إلى ركن جديد من أركان الصلاة، وهذا دائما وأبدا في صفتها، وهو القيام، أي القيام في الصلاة، سواء وهذا بالنسبة للفرض أو التطوع. القيام في الصلاة يعتبر ركن من أركانها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من الفقهاء في هذه المسألة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل صلاته ما كان منها خاصة فرضا فإنه لم يصليها إلا قائما، لم يصليها إلا قائما، أما ما كان يصليه قاعدا هذا على راحلته فهذا إنما في صلاة التطوع، أي في صلاة النافلة، وكان ربما يكون على راحلته، فإذا أراد أن يصلي فرضا نزل من راحلته ولا يصليه إلا قائما. بدأ بعد استقبال الكعبة أو استقبال القبلة شرع المصنف عليه رحمة الله في الركن العملي الأول، ألا وهو القيام في الصلاة. فقوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، لا شك أن المراد بالقيام هنا هو القيام في الصلاة، القيام في الصلاة الذي هو من صفة الصلاة الشرعية. وقوله بعد ذلك: قوموا لله قانتين، قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الذي يجب على المصلي في صلاته، ويبدأ هذا من حين دخوله فيها، من حين دخوله فيها، وهذا بعد تكبيرة الإحرام. ولهذا إذا دخل المصلي في صلاته يحرم أو تحرم عليه أمور كثيرة، منها الكلام الذي هو خارج الصلاة لمنافاته، من جهة لمنافاته لهذه الصلاة، ومن جهة أخرى لمنافاته للخشوع والتذلل فيها. ولهذا لما سلم عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة اعتذر إليه بعد ذلك بقوله إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، يعني المصلي إذا كان في صلاته فهو مشغول بها ولا يشغل بغيرها، فلا يتكلم الكلام الذي هو خارج الصلاة، ولا يشغل نفسه بأمور خارج عن صلاته، سواء بالكلام أو بالحركة أو بالنظرة أو ما إلى ذلك. ولهذا دلت هذه الآية على فرضية القيام في الصلاة، وهذا بطبيعة الحال على القادر، وهذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه، كما يدل على ذلك الآية التي بعدها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني الأصل أن تقوموا قياما، فإن خفتم من الصلاة قياما فعلى الحال الذي تستطيعونه، وهذا في الاستثناء فيما ذكر سابقا من صلاة الخوف. قال وقد نقل العلماء إجماع الأمة على هذا سواء كان إماما أو مأموما، يعني الإجماع على فرضية القيام في الصلاة على القادر. ثم قال واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. قال القرطبي في تفسيره فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا هو الصحيح في المسألة. يعني ذكر الشيخ الإجماع على فرضية القيام في الصلاة للإمام والمأموم ولمن صلى جماعة أو صلى منفردا، إلا بالنسبة للقادر عليها، إلا أنهم اختلفوا في المأموم الصحيح إذا كان يصلي خلف الإمام الذي لا يقدر على القيام، هل يأتم بإمامه ويصلي كما يصلي قاعدا أو أنه يصلي قائما لأنه قادر على القيام. والمسألة فيها خلاف، ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله نقلا عن القرطبي في تفسيره قال فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، أجازوا للمأموم الصحيح أن يصلي قاعدا ائتماما بإمامه المريض الذي يصلي قاعدا. قال القرطبي وهذا هو الصحيح في المسألة. ثم قال الشيخ وسيأتي بيان ذلك قريبا عند الكلام على الحديث الذي ذكره. وقال وأما القيام في النافلة فقد نقل النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز تركه مع القدرة عليه، مستدلا بصلاته جالسا في صلاة الليل، ويدل لذلك أيضا صلاته النافلة راكبا على الدابة دون الفريضة كما ذكرنا بعد، يعني قبل هذه أو قبل هذا المبحث. فالصلاة جالسا بالنسبة للفريضة لا تجوز إلا في حالة عدم القدرة على القيام، أو في حالة الائتمام وراء الإمام الذي لا يقدر على القيام، على قول وهو أصح القولين في المسألة كما رجحه القرطبي عليه رحمة الله. بخلاف النافلة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها قاعدا من غير عذر يمنعه من القيام. وكأن في النافلة يعني تخفيف في الحكم، يعني ليس مفروضا علينا القيام في صلاة النافلة بخلاف صلاة الفريضة، إلا أن القيام لها أفضل من الصلاة قاعدا للأحاديث الواردة في فضل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال بعد ذلك: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا، أي راكبين على خيولهم أو على دوابهم. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال: وصلى في مرض موته جالسا، أي الحالة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا، وهذا في مرض موته، وصلى صلاة الفريضة، وهذا من حديث الترمذي وقد صححه، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى قاعدا الصلاة المفروضة، وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون به على هذا الأمر. هذه الصلاة التي جاء الأمر بالمحافظة عليها في قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصلاة الوسطى، قال: هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء، منهم أبو حنيفة وصاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، الحديث. وهذا فيه التصريح على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولهذا دائما وأبدا أسعد الناس بالحق فيما قد يختلف فيه العلماء هم من وافقوا الدليل، وهذا الدليل في هذه المسألة. وهذا فيه بيان أن السنة تأتي بيان لمجمل القرآن، وهذا من الأمثلة على ذلك. الله جل وعلا في الآية قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يعين هذه الصلاة إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عينها وبينها في قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى، ثم قال صلاة العصر، يعني هذه الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ثم دعا عليهم لأجل ذلك، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قرواه الشيخان وغيرهما عن شتير بن شكل عنه، وله عنه طرق أخرى، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع آخر من الصحابة، وقد ساق أحاديثهم بطرقها الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال الشيخ عليه رحمة الله. ثم قال وأما قول الإمام محمد عبد في تفسيره ولولا أنهم اتفقوا، هذا قول عبد، على أنها إحدى الخمس لكان يتبادر إلى فهمي من قوله والصلاة الوسطى أن المراد بالصلاة الفعل، وبالوسطى الفضلى، أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة، وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب. هذا قوله، نقله عنه رشيد رضا في تفسيره. ولا شك ولا ريب أن ما دل عليه الحديث هو الأولى بالأخذ به، لأنه الأقوى والأبين لمراد الله تبارك وتعالى في الآية السابقة. ثم قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وصلى في مرض موته جالسا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في المرض الذي توفي فيه، صلى جالسا، وهذا الذي جاء ذكره في الأحاديث التي جاء فيها بيان مرضه وما وقع له تلك الأيام. وهذا استدل به أهل العلم على أن القيام في الصلاة مع كونه ركنا من أركانها إلا أنه يعذر بتركه في حالة ماذا؟ من هذه الحالات، في عدم القدرة على ذلك، أو قالوا لوجود مانع، كأن يكون الناس في الخوف الشديد في الحرب حين يحتدم القتال أو ما إلى ذلك، فإنهم لا يقدرون على ربما القيام في صلاتهم، فيصلون على الحال التي يكونون عليها. وفي الحديث كذلك دلالة على أنه إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعون، أن يفعلوا فعل الإمام، كما جاء في الحديث هذا في اللفظ الذي سبق. وقال الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد في هذه المسألة المتعلقة بصلاة المأموم خلف الإمام الذي لا يقدر على القيام، قال اختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله، وهذا كما مر معنا من كلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله. قال وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق وإليه ذهب داود في رواية عنه قال أحمد بن حنبل وفعله أربعة من الصحابة بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام. ثم اختلفوا، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد المريض لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته بناء على قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا وأبو بكر لا جنبه قائما يصلي بصلاته والناس قيام خلفه يصلون بصلاته. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم أن الأمر الأول صلاة المأموم الصحيح خلف الإمام العاجز عن القيام أن يصليها قاعدا، قالوا هذا منسوخ بآخر حال النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر حاله أنه صلى قاعدا وأبو بكر يأتم بصلاته صلى قائما والناس من خلفه صلوا جميعا قياما. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح الباري ذكر هذه الأقوال وقال عليه رحمة الله واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد. قال الحافظ: هكذا قرره الشافعي وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدي أي الإمام بخاري عليه رحمة الله وهو تلميذ الشافعي. وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين. وكما هو مقرر أن الجمع أولى من الترجيح، قال على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا. ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدة أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لم يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى فإنه ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين، ولأن الأصل في حكم القادر على القيام إذ لا يصلي قاعدا وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد. وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى، منها قول ابن خزيمة إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا تبعا لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقها، وأما صلاته قاعدا فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما. قال وما لم يختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه، ويجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماما مرة ومأموما أخرى، يعني أنهما حالتان. ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز، فعلى هذا الأمر من أمر قاعدا لعذر من أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود، والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده. فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد الأنصاري أن إماما لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله، قال فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس، يعني هذه وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فهم الصحابة أولى من فهوم غيرهم. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يؤم قومه فاشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم، فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، فصلى بهم قاعدا وهم قعود. وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال يا رسول الله إن إمامنا مريض، قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال الحافظ وفي إسناده انقطاع، يعني هذا القول الثالث هو القول بالجمع بين النصين، قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الإمام إذا صلى قاعدا ابتداء فإن المأموم يتابعه ويصلي خلفه قاعدا كذلك، أما إذا صلى قائما ثم طرأ ما يمنعه من القيام فأتم قاعدا فالمأموم يتم قائما كما بدأ صلاته. وهذا قال أنه جمعا بين الأمرين أو جمعا بين النصين والدليلين، والجمع أولى من الطرح. وذهب إلى هذا القول جماعة من محدثي الشافعية، قال الحافظ كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وهو قول وجيه، خاصة وأنه يتفق مع القاعدة في هذا الباب أن الجمع أولى من الطرح، والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، والذي ذكر فيما سبق وأشار إليه أو ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم في ذكره لأقوال العلماء في مسألة صلاة المأموم وراء الصحيح وراء الإمام العاجز عن القيام. وما جاء في قول الإمام أحمد بأن هذا كان سابق لأمره الأخير في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لم يأمرهم بالجلوس، وصلى خلفه أبو بكر وهو مؤتم به قائما، والناس صلوا خلفهم قياما جميعا. وهذا الذي قلنا جمع فيه الإمام أحمد، جمع فيه بين القولين، بينما جاء في هذا الحديث الذي هو أول الحديثين والحديث الآخر، خلافا لمن ذهب إلى القول بنسخه، أي بنسخ هذا الحديث، لأن آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم الأمر بالقعود، وهو لما صلى به في مرضه الذي توفي فيه فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وهذا الذي قلنا أولى الأقوال، لأن الجمع دائما وأبدا أولى من الترجيح، والجمع فيما ذكره الإمام أحمد من أنه إذا ابتدأ بهم، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ابتدأ بهم الصلاة وهو قاعد، فإذا ابتدأ الإمام صلاته من قعود، من صلى خلفه مأموما فإنه يصلي قاعدا، ومن ابتدأ صلاته قياما ثم طرأ عليه طارئ في أثناء صلاته منعه من القيام، فمن خلفه يتمون صلاتهم قياما. والقول آخر في قضية الجمع، القول بالندب لا بالوجوب، يعني القول بأن من صلى خلف الإمام، من صلى خلف الإمام القاعد صلى قاعدا، هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، بخلاف إذا ائتم بالإمام قائما فإن متابعة الإمام تكون واجبة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذا عقد المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى تبعا للأحاديث السابقة المتعلقة بالصلاة قاعدا ما تعلق بعلة من علل القعود في الصلاة، وهي المرض، فقال: صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي عليه الصلاة والسلام، فقال: فإن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه الحالات، والحديث عند البخاري وأبي داود. وهذا بالنسبة لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام في الصلاة. قال صلي قائما. عمران بن حسين جاء يشكي للنبي عليه الصلاة والسلام علة به، يعني هذه البواسير التي كان يعاني منها، والبواسير كما جاء شرحها وبيان معناها في الفتح للحافظ، قال البواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون، أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة، يعني في مؤخرة الإنسان يأتيه ورم في مؤخرته، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد، يعني لا بد من إزالته. وهذا ومثل هذا المرض ربما يسبب الحرج الشديد لصاحبه سواء في جلوسه أو قيامه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا فيه أن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام له أن يصلي قاعدا، يعني هذا دليل العلة التي من أجلها يصلي المصلي قاعدا. فهذا فيه بيان الحكم بالنسبة لمثل هذا العجز بالنسبة للمصلي. فإذا عجز ولم يستطع أن يصلي حتى قاعدا فإنه يصلي على جنب، يعني على الحال التي يستطيعها ويقدر عليها المصلي، ولا يترك الصلاة البتة. وهذا بالنسبة لصلاة الفريضة، بخلاف صلاة النافلة فإن الأمر فيها أهون كما سبق بيان ذلك من الأحاديث التي سبقت هذا الباب، والتي تدل على أن صلاة التطوع فيها التخفيف والتيسير على الناس. قال وقال أيضا سألته عن صلاة الرجل أي عمران وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قائما وفي رواية ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا فيه دليل على اليسر الذي جاء به الدين، وأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا في عبادتنا إلا بما نطيق، وفي الحديث دليل على أفضلية صلاة القيام منها على القعود، وهذا فيه الترغيب حتى لمن كان عاجزا عن القيام أن يجتهد في القيام بما يستطيعه
حتى يكون هذا أعظم في أجره وثوابه. وأمثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتهدين في الحرص على الخير والحرص على عظيم الأجر والثواب بالنسبة لعباداتهم كلها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نتوقف عند هذه المسألة والمتعلقة بعلة المرض بالنسبة للصلاة قاعدا في الصلاة التي القيام فيها فريضة من فرائضها بل ركن من أركانها، لنتمم ما بقي لنا مما جمعه الشيخ عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة صلاة المريض جالسا، لنبدأ بعد ذلك علة أخرى من العلل المانعة أو المجيزة للصلاة قاعدا بالنسبة للمصلي لمن عجز عن الصلاة سواء لمرض أو لمانع من الموانع. ولهذا قال بعد ذلك الصلاة في السفينة، أي الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا. الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.